الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين. وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للعلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. رواه البخاري ومسلم. عبد الله بن بحينة رضي الله تبارك وتعالى عنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينقل طرفا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي رآها وعاينها، وهو يخبر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعطي كل عضو حقه في الصلاة، ولهذا كان إذا سجد فرج بين يديه، أي لا يلصق كفيه بجوار وجهه كما يفعل بعض الناس. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجافي، يعني يباعد بين كفيه ووجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعض الناس فتراه بيسجدون هكذا حتى وإن كانت هناك فسحة من الأرض أو مكان متسع، تراهم يسجدون على هذه الهيئة. إذا سجدوا وضعوا اليد اليمنى هنا واليد اليسرى هنا، وألصقوا الأنف والجبهة بالأرض. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من شدة التفريج بين الكفين صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبدو منه بياض إبطيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل ذلك عنوان للنشاط في الصلاة، وكذا يدل على الرغبة في العبادة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضم يدا إلى أخرى مما يشير إلى التكاسل والتراخي والفتور، وإنما تباعده هذا أو تباعد يديه هذا يدل على نشاطه وحرصه أن يأتي بأعضاء وأركان الصلاة على النحو الذي يرضى به الله عنه تبارك وتعالى. وفي الحديث دليل على استحباب هذه الهيئة في السجود، وهي مباعدة عضديه عن جنبيه. والعضد هو ما كان من المرفق إلى الساعد أو إلى العاتق، العواتق يقال هذا عاتق ويقال هذا مرفق. فأما العضد فهذا هو المكان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يباعد بين عضديه وجنبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هناك مباعدة، يبعد الكف عن الوجه وكذلك يبعد العضد عن الجنب، فلا يسجد هكذا، وإنما يسجد هكذا إذا ما رأى فسحة من الأرض. ويرخص في ذلك إن كانت هناك تكدس عظيم في المسجد، أو إن كان هناك زحام شديد في المسجد. أما إن كان إنسان يصلي وعنده متسع من البقعة فنقول له هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه كان إذا سجد باعد بين عضديه وجنبه صلى الله عليه وسلم، وكان يباعد بين كفيه ووجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعض الطيبين لإقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد يؤذي غيره وهو لا يشعر، فبعض الناس قد يريد تطبيق هذه السنة فقد يضرب وجه أخيه عن يمينه أو عن شماله. نقول له لا، إن إقامة مثل هذه السنن لا تكون إلا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالرحمة وجاء بالرفق وجاء باللين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أن يبالغ المرء في مثل هذه الأمور حتى يؤذي من بجواره تحت دعوى السنة ويقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كمن يلصق قدما بقدم أخيه في الصف وكأنه في نزاع ومشاجرة، وهذا حاصل مع الأسف. وترى هذا يصدر من أصحاب السمت المحمدي أو من بعضهم حتى نكون منصفين من بعضهم يظن أن هذا من شدة حرصه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون في الناس المرضى وقد يكون فيهم من عنده من العلل ما يمنعه من هذه الشدة المفرطة. النبي قال حاذوا بين المناكب، لم يقل ألصقوا المنكب في المنكب بقوة ومشاجرة ونزاع وخصوم. حاذوا بين المناكب وصدوا الخلل، صدوا الخلل لا أوئدوا الخلل بقوة مفرطة تجعلونها بجوار أرجل من كان عن أيمانكم أو شمائلكم. لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما أن يصد الإنسان الخلل برفق وبلين. وكذا إن أراد أن يسجد فإذا كان هناك متسع من الأرض سجد وباعد بين عضديه وجنبه وباعد بين كفيه ووجهه، هذا إن كان هناك متسع. لكن إن كان هناك زحام فيتنازل عن مثل هذا بقصد تأليف القلوب، فإن من المندوب ترك المندوب أحيانا لتأليف القلوب، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير من مواضع سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك حكم كثيرة في صفة سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، منها إظهار النشاط والرغبة في الصلاة، ومنها أنه إذا اعتمد على كل أعضاء السجود أخذ كل عضو حقه من العبادة. هذه من فوائد هذا الحديث. وقال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي مسلمة سعيد بن زيد، عن أبي مسلمة سعيد بن زيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. رواه البخاري ومسلم. ثبت بأحاديث صحيحة في حديث هذا الباب وفي أحاديث أخرى، كما في رواية شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وهذا أبو مسلمة وكان من التابعين يسأل أبا حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي يصلي في نعليه؟ قال نعم. وفي رواية أخرى خالفوا المشركين وصلوا في نعالكم وخفافكم فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. كيف يصلي المسلم في نعليه؟ وهل يدخل به بيت الله أم يصلي به أين؟ على سجادة أم على التراب أم ماذا؟ ما المقصود بالصلاة على أو في النعال؟ ما المقصود بها حتى نقيم هذه السنة التي قد تكون ما فعلها مسلم في حياته قط ولا مرة؟ يعني قد يكون إنسان نشأ في حقل الإسلام وهو ابن 60 سنة ما صلى في نعليه أبدا. كيف يقيم الإنسان هذه السنة؟ أولا الشرط الأول لتقيم هذه السنة أن تتأكد من طهارة النعلين أو الحذاء الذي تلبسه. والمقصود بالطهارة هنا أن تتيقن ما في أسفل، أن تنظر إلى ما في أسفل هذا النعل، هل به وسخ أو قذر أو نجاسة كروث البهائم أعزكم الله ونحو ذلك، فإن لم يكن صلى في نعليه. هذا هو الأمر الأول. فالطهارة المعنية هنا هي الطهارة بخلو النعلين من النجاسات والأقذار والأوساخ. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه مرة فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم وهم في الصلاة دون أن يعلموا حكمة ولا علة، رأوا رسول الله خلع فخلعوا، فسألهم عن ذلك بعد الصلاة قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، فقال أتاني جبريل وأخبرني أن نعلي بهما قذر فخلعهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث دليل على أنه من تبين له نجس في نعله أثناء الصلاة فإن عليه أن يخلعهما ولا إعادة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعاد الصلاة بل خلع النعلين واستكمل صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا الأمر الأول أن يتأكد المسلم من طهارة النعل، أن يتأكد المسلم من طهارة النعل. الأمر الثاني، هل يصلي به في بيته أم في مسجده أم في أي مكان. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت أرضه من تراب وحصى ورمل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أحيانا بنعليه، يخرج من حجرة أم المؤمنين عائشة إلى المسجد وهي فيه، وكان يصلي بالناس والناس يصلون بنعاله. أما إن أراد إنسان أن يصلي في نعليه في مسجد من مساجد الله عز وجل في هذا الزمان، فإنه قد يسلط عليه النكير، وقد توجه إليه سهام الملامة، وهذا لم يخاطب الناس على قدر عقولهم. وما أنت بمحدث قوما حديثا لم تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وإن كان قد جرى هذا من بعض أشياخنا، أنه عرف بين طلاب العلم خاص أنه يدخل المسجد فيصلي بنعليه، يعني يدخل بالنعل يخلع النعل، وهذا أنا رأيته بعيني، يخلع النعل فيحك حذاء بآخر ثم يلبسه ويدخل، يعني لن يطبع النعل على السجاد شيئا خالص نهائي، لا تراب ولا قذى ولا أي شيء، كأنه اشتراه جديدا. فإذا صلى حدث من الوسواس والانزعاج والالتباس والخصومة من الناس ما الله به عليه. وما أراد هذا الشيخ إلا ليعلم الناس السنة، ولكن الحكمة تقتضي أن يعلمهم بالقول وبالنصح قبل الفعل، لأن الناس في زماننا يختلفون عن زمان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن إن صلى في طريق هل عليه ملامة؟ لا ملامة عليه. فإن سأل إنسان يقول شيخ ويصلي فين عليه، نقول له عن أبي مسلمة سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فين عليه؟ قال نعم. فحينئذ هذا أمر جائز، لا يحدث له القيل والقال، لا يحدث له القيل والقال، وإنما يعلم الناس بما قدر عليه أن يعلمهم مما توافر له من وسائل وسبل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذن يصلي في أي مكان، في بقعته، في بيته، في شركته، إن كان المسجد من حصى صلى فيه على هذا الحال، يعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدلهم عليها. وفي كثير من الروايات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلة من الصلاة في النعال مخالفة المشركين، فالمشركون لا يصلون الصلوات الكفرية، ليس المقصود أنهم يصلون صلاة تعبدية حتى لا يحمل إنسان ذلك في نفسه ويقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم، أنزل الله عز وجل في كل أمة شرعة ومنهاجا، إلا أن صلاة اليهود ما أنزل الله بها من سلطان. خالف اليهود فإنهم إذ لو كانت شرعة لما أمر النبي بمخالفتهم، لقال صلاتهم بوحي من عند الله. فصلاتهم أي اختلاقهم العبادة التي ما أنزل الله بها من سلطان. خالف اليهود وصلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح من رواية شداد بن أوس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك إذا طرأت نجاسة أو تبينت نجاسة، المرء إن نظر بقدر الله إلى نعليه وهو راكع مثلا، وإن كان الأولى أن ينظر محل السجود، إن نظر قدرا فرأى نجاسة عليه أن يخلع النعال ولا يلزمه إعادة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلع عليه ثم استكمل صلاته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا الذي تابع فيه الصحابة رسول الله فيه حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي دون أن يعلموا الحكمة من وراء فعله. هذا هو الفرق بين المحب وبين داعي المحبة. فالمحب يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على القليل والكثير، علم الحكمة من وراء فعله أو لم يعلمها. إذا ما تبين له أن النبي فعل فإنه يفعل، علم حكمة أو لم يعلم. وكان عمر بن الخطاب عندما يقبل الحجر الأسود يقول له إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. شدة في المتابعة، علم الحكمة من وراء فعله أو لم يعلمها، يجعل قول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أمام عينيه في كل شيء. هذا هو المحب للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن فترى من يجادل ويماري ويكثر من الكلام في المسألة ليخرج لنفسه حكما يقول بحل شيء يعلم من قرارة نفسه أنه حرام. يعني من ساعات رأيت بعض الناس ينازعون الكلام في مسألة الأغاني الغناء، فإذا ببعضهم يقول هذا رأي. الرجل الذي دعا إلى تحريم الأغاني ذكر كلاما من القرآن، ذكر كلام الله من القرآن، من القرآن الذي قال الله فيه لا ريب فيه، من القرآن، وذكر أحاديث صحيحة من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر أقوال الأئمة الأربعة، ذكر أقوال الأئمة الأربعة، وذكر إجماع الأمة على تحريم الغناء. فإذا ببعض الناس يقول يا أخي أنت ذكرت رأيا فلا بد أن تذكر الرأي الآخر. المسألة فيها خلاف. وابن حزم رحمه الله صاحب المحلى، إمام جليل، أبو محمد، إمام من أئمة الظاهرية، هذا الرجل الذي طلب العلم على علو سنه، دخل المسجد مرة فجلس فقالوا له لماذا جلست؟ قم صلي ركعتين. قال رسول الله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فقام وصلى ركعتين. ودخل بعد العصر فأراد أن يصلي فمنعه الناس وقالوا له لما تصلي، هذا وقت كراه. فقال سبحان الله، مسلم لا يعلم متى يصلي ومتى لا يصلي، والله لأطلبن علما أرفع به الجهالة عن نفسي وعن الناس. وبالفعل طلب العلم وحفظ القرآن وحفظ الكثير من سنة النبي ودرس الفقه وهضم الأصول وصار بحرا عظيما من بحور العلم، إلا أنه على علو قدره وعلى رفعة منزلته في العلم لا يعول على قوله في أمر يضاد قول الله ويضاد قول رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الأئمة رحمهم الله حرموا على الناس التعصب لهم ومنعوهم من ذلك. هذا أبو حنيفة يقول لا يحل لأحد أن يستدل بكلامنا حتى يعلم من أين قلنا. وهذا الإمام المبجل الشيباني أحمد بن حنبل يقول لا تأخذ من قولي ولا من قول الثوري ولا الشافعي ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا. وهذا الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتم في كلام ما يخالف الكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط وخذوا بالقرآن والسنة. يتجردون لله خالقهم. والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول للناس لا تتبعوني حتى تعلموا من أين استدللت ومن أين قلت وأذعنت وآمنت، أو كما قال رحمه الله، يعني لا تتبعوني على رأيي وعلى مذهبي وعلى فقهي حتى تسألوني يا مالك من أين أتيت بهذا، ما دليلك من القرآن أو من صحيح السنة على قولك. كانوا ينهون الناس عن التعصب لذواتهم، سرعة في امتثال الصحابة وكثرة جدال في أمر ظاهر التحريم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قال الإمام ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، إنه للغناء. صحابي بيحلف لك مصدقوا ولا تقول مثلا أصل هو مش خريج أزهر، تقول إيه الصح؟ عارف أنت الناس دول يقول لك أنت معاك إيه؟ معايا 5 جنيه وأمرني. يقول لك لا يعني أنت دارس فيه كذا، على العين والرأس. مؤسسة الأزهر مؤسسة فاضلة جليلة، إن نطق أهلها بالحق الذي أوحى الله إلى محمد، من صدع منهم بالحق فهذا يقال عنه عالم، ومن تلون وبدل وغير فهذا لا يقال عنه عالم، ومن تأول منهم وجانب الصواب فنقول مجتهد زل، ومن سار على طريقة حلال 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 في كل أمور الدين فهذا لا أعلم له حكما في دين الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لم يقل الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ومؤسسة كذا، بل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. العالم الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، لا يحابي أحدا على حساب دينه. يقول في القرآن بمراد الله، يقول في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم وإن قتل وحرق ونكل به أشد التنكيل. فإن المرء يعيش في هذه الدنيا مرة واحدة. هذا أبو سعيد الحسن البصري خرج على الناس مرة يدعوهم إلى طاعة الله تبارك وتعالى وقال: عباد الله، إن الحجاج لن ينفعكم أمام الله يوم القيامة، فلا تطيعوه في معصية الله، ولا تمتثلوا قولا له في دماء أو حرمة مسلم، فإن الله جعل حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة وهي البيت العتيق. وأخذ يعظهم ويذكرهم ويرشدهم ويأمرهم وينهاهم. فلما بلغ ذلك الحجاج قال: عبد من البصرة يصرفكم إلى طاعتي، أدعوه هتهولي. كان زمان برضو في مخبرين وكده يعني. فلما سمعوا بخبر الحسن البصري أتوا به بين يدي الحجاج، قالوا له: الأمير يريدك أو يريد أن يكلمك. فقال له: يا أبا سعيد، تصرف الناس عن طاعتي؟ قال: إن الله أخذ الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. إن الله أخذ الميثاق عليهم، الله جعل عهدا بيني وبينه، تصدرت للدعوة انطق حقا ولا تخف في الله لومة لائم، هذا هو الشرط. طيب، لا أستطيع أن أتصدر لمثل هذا، ولا أستطيع أن أتكلم بهذا، يعمل بأي وظيفة أو بأي عمل لا بأس. فالدعوة إلى الله فرض على الكفاية، ودليلها قول الله في خواتيم سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. من كل فرقة، من للتبعير. وهذه الآية دليل على أن الدعوة إلى الله فرض على الكفاية، إن قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي. لكن أن تتصدر للدعوة وتتلون في دين الله وتجامل على حساب دين الله، فيا ويل ما ينتظرك من عذاب الله في الآخرة، يا ويل ما ينتظرك من عذاب الله تبارك وتعالى في الآخرة إن بدلت وغيرت وأنت تعلم من قرارة قلبك أنك كذاب أشر. قلوب من تخافهم بين أصبعين من أصابع من يملك الدنيا والسماوات والأرض والكون بأسره، يملك الكون بأسره سبحانه وتعالى. قلوب من تخافهم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولا يقع شيء في الكون إلا بقدر الله، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في نعليه يريد مخالفة المشركين بذلك. خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح من رواية شداد بن أوس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وحديث الباب حديث أبي مسلمة سعيد بن زيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. وقوله أكان يدل على استمرارية فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كقول أنس بن مالك: كان النبي يدخل الخلاء ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب، أي إذا ألم به كرب، كان من ديدنه وعادته. فقوله أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. فافعل هذه السنة في بيتك ولو مرة في حياتك، تكن من أهل هذا الباب، تريد اتباع نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتريد مخالفة المشركين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. معنى الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم على جانب كبير من العطف والحنو والرفق بالمسلمين عامة وبأطفالهم خاصة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم على جانب عظيم من الحنو والرفق والعطف بالمسلمين عامة وبأطفال المسلمين خاصة. فكان النبي إذا ولد طفل في المدينة أو في مكة أو في غيرها من البقاع أتى أهله به أي بهذا الطفل بين يدي رسول الله لينال من بركته ودعائه وليحنكه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي يكني الأطفال، فقد كان أخا لأنس بن مالك أبا عمير، وكان يقول له أبا عمير ما فعل النغير، والنغير هو طائر قيل هو البلبل وقيل له صوت يشبه البلبل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكني الأطفال، وكان يمازحهم، وكان يحملهم في الصلاة، وكان يرفق بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا أدل على أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حمله لحفيدته في الصلاة، مع العلم أن أمامة كانت صغيرة، فهذا يحتمل أنها كانت تعبث في لحيته أو في قميصه، وكان ذلك لا يجعله مضجرا منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان يحنو عليها، فإذا سجد وضعها ليتمكن من سجوده بتمام أعضائه، بتمام أعضائه. وقلت قبل ذلك أن من الناس من يسجد للتلاوة وهو آخذ بمصحفه هكذا ويسجد، نقول له لا. حديث ابن عباس رضي الله عنهما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على اليدين، على اليدين كاملتين، لا على جزء من اليدين، وهذا الجزء فيه كتاب أو مصحف، لا على اليدين، يترك المصحف يضع فيه الشريطة التي تكون في منتصف المصحف ليتعرف على الموضع الذي كان يقرأ منه، ثم يترك المصحف ثم يسجد. فكان النبي إذا سجد فعل هكذا، وضعها ليتمكن من إقامة أعضاء سجوده كاملة من الأرض، وإذا قام حملها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الحركة جائزة في كل صلاة، هذه الحركة جائزة في كل صلاة. سبحان الله، إن قال إنسان ما الفائدة التي تقتضيها الصلاة أو ما الفائدة التي تحتاج إليها الصلاة حتى يحمل النبي طفله وهو يصلي، بل قد يقول العقل أن هذا يجلب الشواغل في الصلاة، فلا يمكن للإنسان أن يتدبر ولا يمكن للإنسان أن يخشع بكثرة لعب الأطفال. والطفل معذور، كلنا كنا أطفالا وكنا نلعب وكنا يصدر منا من الأشياء ما تزعج الآخرين، فكيف أو ما المصلحة التي حدت رسول الله ودعته إلى حمل طفلة في الصلاة، مع أن العقل يقول بأن هذا يتسبب في ذهاب الخشوع وذهاب الطمأنينة والسكينة بين يدي الله. قال العلماء رحمهم الله وفيه دليل على أن الرحمة بالأطفال مقدمة على الخشوع في الصلاة، فيه دليل على أن الرحمة بالطفل أمر مقدم على الخشوع في الصلاة. وقال الطائفة أخرى من العلماء هذه تربية على حب الصلاة، وقال الطائفة أخرى من العلماء هذا يدل على الحنو والرحمة والعطف، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. قد يصلي إنسان وهو متكبر متجبر عن تعاليم الله، فلا يسمع لله أمرا ولا يجتنب لله نهيا، فمثل هذه الأمور ترقق القلوب. قلت قبل ذلك من شكى قسوة في قلبه، الذي يشكو قسوة في قلبه فليجالس الأطفال وليجالس الضعفاء وليجالس المساكين، يجالسهم ويكلمهم ويحدثهم ويتكلم معهم، فإن مجالستهم تجلب رقة في القلب، فإن مجالستهم تجلب رقة في القلب. فهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثبت عنه كما في الصحيح أنه قبل الحسن بن علي رضي الله عنهما بين عينيه، وكان رجل من الحضور اسمه الأقرع بن حابس، وكان رجل من الجلساء اسمه الأقرع بن حابس، فقال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم واحدا، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال من لا يرحم لا يرحم. قبل النبي من؟ الحسن بن علي. الحسن بن علي؟ نعم. طيب، ماذا أثر ذلك في نفس الحسن بن علي؟ عن أبي محمد الحسن بن علي رضي الله عنهما، يعني عنه وعن أبيه علي بن أبي طالب، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. انظر، النبي يقبله فإذا به يرغب في تعليم رسول الله له ويحب مجالسته ليحمل عنه العلم. فلما مرت السنون قال: حفظت عن رسول الله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فأثر فيه الحنو، وأثرت فيه الشفقة، وأثرت فيه حسن المعاملة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم العاطفة ويجعلها سلما لنشر دعوة الله تبارك وتعالى ولنشر دينه. وهذا أمر يفعله أعداء الله مع أطفالهم. لمن لا يعرف، هذا أمر يفعله غير المسلمين مع أطفالهم، فتراهم يحدثون لهم الرحلات ويمدونهم بالمال ويمدونهم بالهدايا ونحو ذلك من الأمور. لماذا؟ ترغيبا في عبادة غير الله، وتثبيتا على الكفر البواحي والشرك الصراح، ليزداد هذا الطفل منذ نعومة أظفاره ثباتا على قول إن الله ثالث ثلاثة. ونحن أولى بهذا الرفق منهم، فلما خلع أكثر المسلمين ربقة الرفق من أعناقهم وسلطوا سهام الجلد نحو أطفال المسلمين، كانوا عرضة للبلاي ستيشن، وعرضة لسب الدين، وعرضة للهروب من المدارس، وعرضة لأصدقاء السوء، وعرضة لشرب الدخان، وعرضة للجلوس على المقاهي والكافيهات، وعرضة لفعل الذنوب والمنكرات. ثم يذهب هذا الطفل إلى بيته في نهاية العام، في نهاية يوم الدراسي، وهو أخذ بكل السبل التي لا يستطيع أحد من أبويه أن يعلم بخبره. فلو كان مدخنا أكل ما يمضغ في الفكين بطعم النعناع ونحوه حتى لا يعلم أحد بذلك، فيأخذ بهذا. وإن كان أبوه رجلا سنيا يحب الله عز وجل ورسوله ويتكلم بكلام الله وكلام رسوله ويحب العلم، قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. يعبث بعقل أبيه ويعبث بعقل أمه، لأنهم فهموا أن التربية مقصورة على الطعام والشراب وعلى الكساء وعلى المدارس وعلى النوادي ونحو ذلك. لا، التربية مصاحبة، التربية ملازمة، التربية رفق، التربية لين، التربية غض الطرف عن الزلات والهنات، التربية ستر لا يفضح أمام إخوته، ولا يميز أحد الإخوة على بقية إخوته، ولا يقارن البليد بغيره من المتميزين. انظر إلى أخيك فلان تفوق في مادتك. كل هذا من التربية التي تتسبب في التناحر والتباغض والتدابر بين الإخوة والأخوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنما التربية تقويم وتوجيه. النبي قبل الحسن بن علي وكان يتجوز في الصلاة إذا سمع بكاء الصبي خشية أن يشق على أمه. وهنا في هذا الحديث حمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، ما تضجر وما تأفف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأنه يدل أمته على أن الرفق مقدم في الأمور كلها، وأن العنف لا يجدي ولا يأتي بالثمار المرجوة من وراء نصحك ومن وراء تعليمك وتوجيهك. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. ما معنى إلا زانه؟ يعني إلا جعل له وزنا، جعل له وزنا، وجعل له قيمة، وجعل له ثمارا يانعة وفوائد نافعة. ما كان الرفق في شيء إلا زانه. أعطني مثالا. حديثه مع الرجل الأعرابي، دعوه لما أقبل الناس عليه وقد تجرد هذا الرجل من ثيابه وبال في طائفة المسجد، دعوه أو قال ذروه، ثم أريقوا على بوله ذنوبا من الماء أو سجلا من الماء، دلوا ممتلئ بالماء. فلما فرغ الرجل من بوله والصحابة يقفون يترقبون، سبحان الله، يعني سيبوه لغاية ما يخلص، سيبوه إلى أن ينتهي. فلما فرغ علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه برفق وهدوء، وقدم له النصيحة في غلاف المودة يطرحها بين يدي هذا الرجل الأعرابي. فلما رأى من حنو رسول الله وجميل شفقته وعظيم عطفه ورحمته قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. ماذا أورث الرفق إلا زانه هذا الرجل، أسر قلبه بفعل رسول الله، دعوه. وهذا الرجل نفر قلبه عمن أرادوا زجره، ولا ترحم معنا أحد. حديث يلخص الفرق بين الغلظة وبين الرفق: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا، أي ضيقت واسعا، فإن الله يقول عن رحمتي: ورحمتي وسعت كل شيء. فالله الله في الرحمة، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. وهناك حديث مسلسل بالأولية، والحديث المسلسل هو الذي يرويه الرجل عن الرجل، يصف فعلا أو يذكر قولا يتابعه على ذلك كل رجال الإسناد. مثال: كأن يقول: حدثني فلان وكان قائما، قال: حدثني فلان وكان قائما، قال: حدثني فلان وكان قائما. هذا اسمه حديث مسلسل. وكذا إن قال: حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال: عن أبي فلان فلان ابن فلان وهو أول حديث سمعته منه. حديث المسلسل بالأولية الذي أعنيه فيه هذا اللفظ: وهو أول حديث سمعته منه. وكان من عادة المحدثين أنهم يبدأون في مجالسهم بهذا الحديث، إذا أرادوا أن يعلموا الناس العلم وأن يحملوهم الأسانيد لئلا تندثر وتموت بموت عارفيها، بدأوا بهذا الحديث. أي حديث بدأوا به؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا هو الحديث الذي بدأ به العلماء. نعم، هذا هو الحديث الذي بدأ به العلماء. أوله: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو يرحمكم من في السماء، على ضبط السكون والرفع عند بعض العلماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رجل تصدق على امرأة فقدت زوجها، فكتبت له: إني سأشفع لك وسأشهد في الآخرة إن أذن الله لي أنك سترتني وسترت بناتي. قالت له ذلك: إني سأشهد لك أمام الله، سأشهد لك أمام الله أنك سترتني وسترت بناتي. وقلت قبل ذلك: كيف برجل قضي عليه أنه من أهل النار فإذا بطفل يعترض: يا ربي هذا كساني ثوبا، يا ربي هذا علمني حديثا، يا ربي هذا مسح على رأسي، يا ربي هذا أمدني بالمال، يا ربي هذا أمدني بالعلم، يا ربي هذا رحمني وقت أن قسى علي أقرب قريب، يا ربي هذا علمني معنى الرحمة، يا ربي هذا علمني معنى الشفقة. إن الله عز وجل يرحم من عباده الرحماء، فأقرب الطرق لنيل رحمة الله أن ترحم المسلمين، أن ترحم كبيرهم وصغيرهم، أن ترحم نساءهم ورجالهم، أن ترحم أطفالهم وشبانهم وكهولهم وأشياخهم، أن ترحم المسلمين. ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. جعلني الله وإياكم من أهل رحمته، وختم لي وإياكم بخاتمة ترضيه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.